إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد عامين من الدعم الأمريكي المطلق والمفتوح بل والمشاركة المباشرة في حرب الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، يتساءل العالم عن سر اندفاع مجرم الحرب في واشنطن واستعجاله في هذا التوقيت لإنهاء الحرب، وعن الأسباب التي أجبرته على ممارسة سياسة الضغط القصوى لفرض ما اسمه خطة ترامب في غزة. أيا تكن الأسباب للقرار ترامب بوقف الحرب في غزة، إلا أن صمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة وفشل العدو في تحقيق أهدافه كان أبرز الأسباب التي أجبرتهم مجرمي الحرب على الانصياع لمنطقة غزة هاشم. فالمقاومة مازالت صامدة ولم يتمكن من استعادة أسرى إلا بالتفاوض ووقف العدوان وإطلاق آلاف الأسرى الفلسطينيين في وقت بات كيان العدو الصهيوني على حافة الانهيار على كل المستويات السياسية العسكرية الأمنية والاقتصادية. وبعد أن أصبحت القضية الفلسطينية تتربع في قائمة الأولويات الدولية وباتت صورة هذا الكيان المجرم لدى شعوب العالم على أنه كيان متوحش واحتلالي وغير شرعي، وأصبح مستوطنين من شداد الآفاق من بودين وغير مرحبين في مختلف البلدان في مؤشرين على قرب زوال هذا الكيان اللقيط وعودة الحق الفلسطيني لأهله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وعساه قريبا إن شاء الله.
استراتيجيات.
أهلا بكم مستمعينا الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على دلالات وأبعاد وقف الحرب في غزة. ضيف الحلقة الإعلامي والمحلل السياسي الفلسطيني مهدي صالح. أهلا ومرحبا بك أستاذ مهدي صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على الشعب اليمني العزيز، إخوان الصدق وإخوان الوفاء وإخوان الشهامة وإخوان العروبة وإخوان الإسلام. لي كل الفخر أن تتاح لي هذه الفرصة بالتواصل مع الشعب العظيم، الشعب اليمني الصابر الصامد المجاهد، وأشكر الإخوة في إذاعة الشعب على إتاحتهم لي هذه الفرصة.
البداية من الأسباب التي دفعت ترامب لاستعجال إنهاء الحرب على غزة في هذا التوقيت.
الأسباب هنا متعددة تتراوح ما بين دولية عربية إسلامية وحتى إقليمية، فالجميع الآراء وجميع الجهود حاولت أن تتضافر للالتقاء حول معاداة العمل الصهيوني في هذه المرحلة. ورأينا الاحتجاجات الدولية والمحاولات البحرية للوصول إلى غزة في النطاق العالمي، وفي النطاق الإقليمي رأينا الضغط القوي الذي أتى من محور المقاومة، وعلى الخصوص الضغط المستمر الذي كان من جهة أنصار الله في اليمن الذين قاموا بمساندة إخوانهم والوقوف بجانبهم حتى اللحظة الأخيرة، وكانوا أصحاب الطلقة الأخيرة أيضا في دعم المقاومة الفلسطينية. باب المندب لم يكن بالشيء اليسير على الكيان الصهيوني وعلى الجبهة الغربية التي حاولت بكلها وكليلها الوقوف مع الكيان الصهيوني ومحاولة تلميع هذه الصورة التي حصلت الآن والتي فهمها العالم وأجمع، الصورة القاسية الصورة الوحشية لهذا الكيان، ووقفوا بجانبه. لكن أنصار الله أيضا كان لهم الباع الطويل في الوقوف بجانب إخوانهم في غزة وفي فلسطين ومساندة المقاومة الإسلامية في غزة عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا أيضا، عبر الوقوف بجانبهم ودعمهم في الموقف السياسي.
في إطار سعي إلى فرض خطته في غزة، عقد ترامب أسماء بمؤتمر السلام في شرم الشيخ. ما هو الهدف من عقد هذا المؤتمر الذي أشرك فيه عدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية والغربية؟
مؤتمر السلام الذي حصل في شرم الشيخ وحضره عدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية، ربما أخطأوا في تسميته بمؤتمر قبل أن يخطأوا بكلمة السلام، فكل اسم والمسمى خاطئ. ولم يكن مؤتمرا بل كان جلسة سخرية وكوميدي شو كما يقال. ومصطلح السلام نحن تعودنا على الاستخدام الخاطئ والاستخدام المعاكس لهذا المصطلح. فالسلام من وجهة نظر الكيان الصهيوني ومن وجهة نظر الأمريكان هو الاستسلام، الاستسلام للمخططات الغربية والاستسلام للفكر الغربي الذي يحاولون ترويجه في المجتمعات الإسلامية. وهذا الفكر هو ما يساعد سلاح البطش الصهيوني وسلاح البطش الغربي في شرخ الوحدة الإسلامية وشرخ الجغرافيا الإسلامية أيضا. مؤتمر السلام ربما أفضل ما يمكن وصفه هو مؤتمر كان لتنفيذ أهداف استعمارية أمريكية عبر إهانة المسؤولين الذين حضروا فيه من جميع أطيافهم، من رؤساء دول إلى وزراء خارجية إلى حتى رؤساء وزارات. فترامب لم يوفر أحد وكانت السخرية حاضرة من الجميع. يعني ربما الهدف الأساسي هو إثبات أن الغطرسة الأمريكية والغطرسة الغربية لا تميز بين أحد، لا تميز بين غربي أو عربي أو إسلامي، فالجميع يجب أن يكون تحت السقف الأمريكي وتحت الخدمة الأمريكية.
نعم، بعد أن تمكنت المقاومة الفلسطينية من تحرير الآلاف من الأسرى بوصف انتصارا رمزيا ومعنويا، ما انعكاس ذلك على شعبية المقاومة في أوساط الشعب الفلسطيني؟
إن تحرير آلاف من الأسرى الفلسطينيين ليس انتصارا رمزيا أو معنويا، بل هو انتصار حقيقي. ربما نختلف في حجمه، نقول هو انتصار كبير أو انتصار صغير، لكن يبقى انتصارا حقيقيا لعدة أسباب. السبب الأول أن قضية الأسرى هي قضية وصلت إلى حد صعب جدا في المسار الفلسطيني. فالأسير لدينا أسرى تجاوزوا 30 و 35 عاما في السجون ومحكومون بمئات السنوات. هذه المسألة تحولت إلى نفق مغلق في القضية الفلسطينية، ومجرد النجاح في تحرير بعض الأسرى الذين حكموا بأحكام عالية هو نجاح عظيم جدا من وجهة نظر الشعب الفلسطيني، لأنه لا يوجد أي طريق لتحرير هؤلاء الأسرى إلا ما حدث الآن. يعني المقاومة أثبتت أن هناك طرقا ما لتحرير الأسرى، وليس أن مجرد دخول الأسير في السجن يؤدي إلى نسيانه أو يؤدي إلى حضوره في غيابة الجب. لذلك الوصف هو انتصار حقيقي. أما انعكاس ذلك على شعبية المقاومة في أوسط الشعب الفلسطيني فهو انعكاس عظيم جدا. نحن رأينا تجمهر المواطنين حول الأسرى وفرحة المواطنين بتحرير الأسرى. هذا الأمر ليس مجرد فرحة عابرة، بل يتبدل إلى نزعة يعني فخورة بفعل المقاومة وفخورة بالناتج الذي حصلته المقاومة. فبعد هذا الجهاد وهذا الصمود كان هناك نتاجا ملموسا يراه الناس بأعينهم ويحضنون أبنائهم الذين ربما لم يكن يعتقدوا أنهم أحياء وكانوا أسرى في السجون الصهيونية. لذلك الأمر مهم جدا على المستوى الشعبي ومهم جدا على مستوى احتضان المقاومة وجدوى المقاومة، وأن المقاومة نتيجتها ملموسة خلاف بقية الأفكار الأخرى.
بعد عامين من مذابح الإبادة الجماعية والحصار الوحشي، إلا أن المقاومة من خلال انتشار الآلاف من مجاهديها في كل أنحاء غزة ومشاهد تسليم الأسرى أظهر الثبات وتماسك في مختلف تشكيلاتها التنظيمية، ما هي دلالة ذلك؟
هذا الأمر له عدة دلالات. الدليل الأول أو الدلالة الأولى أن المقاومة استطاعت الانتشار في غزة بسبب محبة الناس لها، وبسبب صمود الناس، وبسبب أن الخطة الصهيونية في كسر الروح المقاومة عند الشعب الفلسطيني عبر التجويع وعبر الحصار المجرم الذي يمارسهم لم ينجح. فالمقاومة عندما ينتشر مقاوموها بين الناس ويحمي الناس هؤلاء المقاومين ورحب الناس بهؤلاء المقاومين، يدل على أن المقاومة ما زالت موجودة في قلوب الناس، وحب المقاومة موجود في قلوب الناس. وكل هذه الممارسات الصهيونية التي مورست ضد الشعب الفلسطيني والشعب الغزي لم يؤثر على توجه الناس تجاه المقاومة. مشاهد تسليم الأسرى هي كما ذكرنا مشاهد مهمة جدا للفكر الجمعي الفلسطيني، وأيضا تماسك الحركات المقاومة. بعض الأسرى لم يكن في يد حماس، بعض الأسرى كان في يد حركات الجهاد الإسلامي وحركات أخرى موجودة في غزة، فالجميع كان متماسكا والجميع كان متفقا على نفس الحديث ونفس الاتفاق، والجميع نفذ الاتفاق، كل من لديه أسير سلمه لحركة المقاومة الإسلامية. حماس باعتبارها مسؤولة عن هذا الملف وتم تنفيذ الأمر. الدلالة العامة أن الشعب الفلسطيني ما زال مع المقاومة، ما زال يملك روح المقاومة، وما زال مقاوما إن شاء الله.
إلى هنا أحبتي الكرام نصل إلى نهاية المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.
استراتيجيات.
نرحب بكم مجددا ونستكمل معكم المحور الثاني من هذه الحلقة مع الإعلامي والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ مهدي صالح. أستاذ مهدي، في ظل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية والسعودية والإماراتية التي تهدف إلى نزع سلاح المقاومة في فلسطين، كيف ستتعاطى فصائل المقاومة مع هذه الضغوط؟
هذه الضغوط للأسف ضغوط ضخمة جدا، عالمية وعربية. للأسف يوجد دول تحاول أن تضغط في هذا الاتجاه، الضغط إلى نزع سلاح المقاومة. ربما هذا السؤال من أصعب الأسئلة حاليا، يعني لا يمكن الإجابة عليه بهذه السهولة، لأن المقاومة تحاول قدر الإمكان الحفاظ على السلاح، وهذه الضغوط تمارس على المقاومة وتمارس في مصلحة الكيان الصهيوني، بحيث أن نزع سلاح المقاومة يوفر خلفية آمنة للكيان الصهيوني، ولا يعني لن يكون بعد ذلك أي قلق من جهة غزة. هذا هو نتيجة، هذا هو هدفهم في النهاية. لكن يعني نسأل الله أن يكون هناك تدبير ما لمنع هذا الأمر، ونسأل الله أن يتم هذا الأمر بأقل الخسائر وأقل التكاليف. بشكل عام سلاح المقاومة هو هدف المقاومة، هو يعني المحافظة على سلاح المقاومة هو هدف أساسي عند المقاومة، وتسليمه ليس بهذه السهولة.
هل بإمكان مجرم الحرب نتنياهو استئناف الحرب على قطاع غزة في ظل الانقسام السياسي الذي يتفاقم وكذلك الانهيار الحاد في صفوف قواته؟ ما هو اليوم التالي لوقف الحرب في غزة؟
لا يوجد أي ضمانة حاليا تمنع الكيان الصهيوني من العودة إلى الحرب وتمنع حدوث الحرب في حد ذاتها، لا يوجد أي ضمانة. هذا أولا. وثانيا، الأخلاق الصهيونية معروفة عند الجميع، الغدر ونقض العهود، هذا أمر طبيعي عندهم ولا يحتاجون إلى أي مبرر لإعادة الحرب. يعني العودة إلى الحرب حتى لو انتهت جميع الأمور، حتى لو نزع سلاح المقاومة، حتى لو سلمت حماس الحكم لأي طرف آخر، وحتى لو خرج جميع يعني تم تسليم جميع الجثث كما يقال، لا يوجد أي ضمانة تمنع الكيان الصهيوني من العودة إلى الحرب إلا ضمانة القوة، وضمانة يعني إخضاع هذا الكيان الصهيوني، وضمانة الأخوة فيما بين جبهة المقاومة وجميع أعضاء جبهة المقاومة.
أخيرا أستاذ مهدي، يتحدث خبراء الاستراتيجيات أن المقاومة الفلسطينية بعد عامين من الصمود في وجه العدوان هذا الوحشي والصهيوني تمكنت من إعادة التموضع السياسي للقضية الفلسطينية على المستوى الدولي، ماذا نفهم من هذا التوصيف؟
اليوم التالي للحرب أو اليوم التالي لوقف العدوان في غزة سيكون يوما يستطيع الناس فيه العودة إلى المناطق التي كانت عليها بيوتهم، وسيحاولون رفع الردم ورفع أنقاض البيوت لاستخراج جثث أبنائهم ودفنها ومحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه من بيوت أو غرف أو جدران تقيم حر الصيف وبرد الشتاء ليستظلوا بظلها، ويحاولوا مرة أخرى بناء هذه المدينة المنكوبة، ويحاولوا مرة أخرى لملمت جراحهم وربما التغلب على أحزانهم وتذكر من فقدوه واستذكار من فقدوه، وربما إقامة خيمات العزاء لمن استشهد خلال هذين العامين ولم يستطيعوا إقامة العزاء له. سيرممون جراحهم وسيحاولون أن يبدأوا حياة جديدة، ولن ينسوا ما حدث لهم. هذين العامين كانتا نقطتين فارقتين أو نقطة فارقة في الصراع الفلسطيني الصهيوني.
استراتيجيات. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استراتيجيات. جزيل الشكر للإعلامي والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ مهدي صالح، والشكر موصول لكم أنتم أيضا أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبه.